إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا زالت دوراتنا العلمية بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولة مستمرة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. ودورتنا العلمية اليوم هي 200، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وهي خاصة بترجمة العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء نجد ومن تربية أكابر علماء الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، فقد تتلمذ على أكابر عصره من الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ حمد بن عتيق رحم الله الجميع. ولنا مع هذه الدورة المقامة في يوم السبت الموافق 28 من شهر شعبان لعام 40 و400 ألف، لنا مع هذه الدورة وقفت الوقفة الأولى مع ترجمة العلامة سليمان بن سحمان، والوقفة الثانية مع رسائله، ولنا معه وقفات عديدة في رسائل عديدة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم كل خير. نبدأ بالوقفة الأولى، وهي الوقفة مع ترجمة العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ونفعنا الله عز وجل وإياكم بتراجم العلماء، فإنها في الحقيقة مسألة وأمر ومنهج لابد أن نقف عنده، فإن الانتفاع بالعالم من جهة ترجمته مسألة مهمة، فإن الإنسان ينتفع بالعالم علميا وعمليا، أما عمليا ففي ترجمته، نعرف كيف تلقى العلم وكيف درسه وكيف وصل إلى هذا الرسوخ، وتربية العالم من جهة أدبه، من جهة تعامله مع الآخرين من مشايخه من تلامذته من خصومه، فينتفع الإنسان بهذا. فالترجمة إنما هي قصة العالم مع العلم، إنما هي الواقع العملي مع العلم. ولهذا سبحان الله تتعدد الأئمة وتتنوع الأئمة في أزمانها في أعصارها، لكن القصة واحدة، هي قصة التربية وقصة الخشية وقصة العمل وقصة القدوة. فهؤلاء ما تعلموا فقط ليقال، لا، إنما تعلموا خشية، إنما تعلموا خوفا من الله، إنما تعلموا تعبدا، فرجوا بهذا التعلم وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، أرادوا أن يرفع الله عز وجل درجتهم في الآخرة لا عند الناس. ولم يلتفتوا إلى الناس قط، ما التفتوا إلى الناس قط، إنما جاء ثناء الناس لهم تبعا، وإلا فإنهم يعلمون أن العلم عبادة، وإذا كان العلم عبادة فيلزم له الشرطان المعروفان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. لهذا صاروا في هذا العلم على هذا النحو وعلى هذه المنهجية، العلم القائم على الإخلاص والمتابعة، لأن العلم عبادة. ولهذا نجد في وصاياهم جميعا لطالب العلم في هذا الباب، باب الطلب، أول مسألة يلفتون النظر إليها هي مسألة الإخلاص، مسألة الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، وأن هذا محل البركة. الأمر الثاني هو التعبد بهذا العلم نشرا ودعوة حتى ينتظم في سلك الدعاة الله عز وجل على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لهذا التراجم، هذه الحقيقة هي في الحقيقة جنود الله سبحانه وتعالى، جنود الله، كما قالوا القصص جنود الله، فهذه التراجم جنود، كل ترجمة من هذه التراجم جند من جند الله سبحانه وتعالى، يثبت الله عز وجل به الإنسان، لأن الإنسان كما قلنا لا يزال بخير ما طلع سير العلماء. ليه؟ لأن الإنسان لا يستصغر نفسه قط إلا عند هؤلاء العلماء، فمن طالع تراجم العلماء استصغر نفسه، أما من شذ عنهم وانفصل عنهم رأى نفسه، وإذا رأى نفسه ذبح نفسه، إذا رأى نفسه ذبح نفسه، فقد ذبحها بغير سكين. ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما كان مطالعا سير العلماء. لهذا نسأل الله أن يحرمنا وإياكم من تراجمهم، فالحقيقة علماء الأمة كثر، ولو وقفنا عند ترجمة كل عالم سلفي والله نجد فيها الأسرار ونجد فيها الفوائد ونجد فيها الانتفاع والاستفادة. فنسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا وحظكم من هذه التراجم القراءة وفقط فتصبح حججا علينا. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من هذه التراجم أوفر حظ ونصيب من العلم والعمل والاقتداء بهؤلاء، وأن يلحقنا الله عز وجل بهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وأن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بحبنا لهم. فاللهم إنا نشهدك أن نحبهم، ونشهدك أن نقدمهم على آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، وأنه لولاهم لكنا كالبهائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم وأن يعلي أقدارهم، وأن يجعل الفردوس الأعلى محلهم ومكانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الترجمة مختصرة وهي منقولة عن شيخ البسام في تراجم علماء نجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. ترجمة الشيخ سليمان بن سحمان نقلا عن علماء نجد للبسام، قال: هو العالم المصنف واللسان المدافع عن الدعوة السلفية سليمان بن مصلح ابن حمدان ابن مسفر ابن محمد ابن مالك ابن عامر القطعمي.
عالم مصنف، عالم بلغ رتبة العلماء ولقيه الناس انتفعوا به انتفاعا عظيما، واللسان المدافع، فقد كان رحمه الله تعالى صاحب لسان وردود قوية، وقد تأثر في ذلك بشيخه الشيخ حمد بن عتيق الذي كان لا تأخذ في الله لومة لائم، فانتفع به. ونحن بينا من قبل بأن الإنسان ينتفع بمشايخه إذا تعددوا فقد يتأثر هذا الشيخ في باب والشيخ الآخر في باب آخر وهكذا، فتبقى بصمات مشايخه مؤثرة فيه، فهذا مثلا عنده قوة في عرض الحق ولا تأخذه في الليل لومة لائم، ويكون هذا الأمر بارزا عنده، الأمر والإنكار. وآخر مثلا التربية وتفقد الأحوال، وآخر بعد إظهار كتب السلف ومنهج السلف. فتجد عند كل شيخ مفتاحا وكلها مفاتيح خير ينتفع بها الإنسان. فالشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى تأثر بالشيخ حمد ابن عتيق تأثرا بالغا جدا في هذا الباب، ولهذا كان لسان الدعوة كما يقال، أو شاعر الدعوة، لأن هذا الرجل ألين له الشعر، حتى إنه يبدو لي أن الشعر كان أسهل له بكثير جدا من النثر، يعني لأن يكتب ردا من صفحتين، لا هو يجعل نظما من 100 بيت أسهل، كل شيء بيت، سؤال يسأل العالم بالشعر، جواب بالشعر، ينظم يختصر كتب أهل العلم كما معنا بعضها أيضا بالشعر. فالله عز وجل ألان له ذلك، حتى إنه كان يلقب بشاعر الدعوة، شاعر الدعوة، دعوة النجدية، دعوة أئمة نجد القائمة على التوحيد. نعم.
هو العالم المصنف واللسان المدافع عن الدعوة السلفية سليمان بن مصلح ابن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخثعمي التبالي العسيري أصلا ومولدا النجدي منشأ العسيري أصلا ومولدا النجدي منشأ ومستقر،
ووالده كان أيضا من العلماء وكان له أثر في تربيته. نعم.
نزح والده من بلاده الأصلية تبالة إحدى قرى مدينة بيشة إلى قرية السقة إحدى القرى التابعة لمدينة أبها عاصمة بلاد عسير، فولد الشيخ سليمان في هذه القرية السقة، وذلك عام 66 و200 بعد الألف هجرية.
نعم، اختلف أيضا في تاريخ مولده، ولعل هذا هو الأقرب، واختيار الشيخ قال سنة 66 و200 و1000. نعم.
فنشأ فيها كما تربى في حجر والده الذي هو من حفاظ القرآن ومن الخطاطين، كما أن له يدا في مبادئ العلوم، فصار يلقن ابنه القرآن الكريم ويدربه على حسن الخط ويعلمه مبادئ العلوم الشرعية والعربية، وذلك في ولاية محمد بن عائض بن مرعي على بلاد عسير. ثم نعم. نزح والد،
وكما قلنا دائما نجد في تراجم العلماء إما شيخ يتأثر به الإنسان منذ صغره، وإما والد يكون له أثر في تربيته. ولهذا بينا من قبل بأن الشيخ الأول الذي له أثر في التربية هذا شيخ لا ينسى، قد يكون هذا الشيخ هو الوالد العامي والأم العامية، لكن حصل الاحتضان والتوجه فوجهته أمه إلى العلم وأوجه أبوه إلى العلماء، هذا هو الشيخ الأول الذي لا ينسى، الذي لولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى مكن له هذا التوجه. أو يكون الإنسان قد تربى في أحضان عمه، في أحضان عمته، فكل عالم سبحان الله أراد الله عز وجل به خيرا هيأ له سببا في البداية، قد يكون السبب هو الوالد الصالح، وقد يكون السبب هو الشيخ الذي كان معه في القرية في البلد فتعلم على يديه. ولهذا قال السلف من فضل الله عز وجل على الشاب أن يوفق لصاحب السنة، هذا من فضل الله عز وجل. قد يكون صاحب السنة هو الوالد، قد يكون صاحب السنة هو الشيخ، لكن كل عالم له مفتاح في حياته، كل عالم له مفتاح في حياته، وقد يكون هذا المفتاح قريبا كما ذكرنا، وقد يكون هذا المفتاح بعيدا، قد يكون بسبب ما، قد يكون خصومة بينه وبغض لأحد العلماء من علماء السنة نشأ هو عليه عند عالم سوء، فلكنه مثلا ذهب ليرى ما عنده، فلما ذهب ليرى ما عنده ما وجد عنده إلا الخير فالتزم واستقام عليه، وقد كان أبغض الناس له. المهم أن الله عز وجل إذا أراد خيرا سبب الأسباب، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
ثم نزح
الشيخ والوالد، يعني اجتمع له شيخ السنة ووالد السنة، فشيخ ووالده هذا نور على نور ونعمة عظمى. ولهذا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب، فوالده حسن ابن محمد بن عبد الوهاب كان عالما. الشيخ عبد الرحمن هو المجدد الثاني كما يقولون، لأنه نهض بهذه الدعوة بعد ضروب. الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن هذا أيضا كان أعلم أهل زمان. الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف هذا انتهت إليه أيضا رئاسة العلماء في عصره وزمانه. فهذا سلسال، شيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن حسن، حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهكذا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينحدر من هذه السلالة. نعم. شيخ عبد الرحمن ابن حسن أدرك جده شيخ محمد ابن عبد الوهاب وأخذ عنه. شيخ عبد اللطيف تتلمذ على يد أبيه من جملة مشايخي الشيخ عبد الله، أيضا انتفع بأبي، وهكذا. نعم.
ثم نزح والده لعاصمة البلاد السعودية، وقد استقرت يومئذ نجد بولاية الإمام فيصل بن تركي رحمه الله، حيث طهر البلاد النجدية.
فيصل تركي هذا في الدولة السعودية الثانية، لأن تركي بن عبد الله هو المؤسس للدولة السعودية الثانية، المؤسس لها للأولى هو محمد ابن سعود أسسها بعد احتضانه للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ثم إنها سقطت لما سقطت الدرعية على يد إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، هذا في سنة 32,300 ثم قامت الدولة السعودية الثانية على يد تركي ابن عبد الله، وهذا في سنة 36 تقريبا، فقامت هذه أو 39، ثم جاء من بعده ولده فيصل ابن تركي، وكان قد وكان محبا للعلم وكذا، ثم جاء من بعده أولاده فوقع النزاع بينهم، ثم بعد ذلك سقطت هذه الدولة على يد آل رشيد أيضا، ثم بعد ذلك قامت الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود، هذه قامت حوالي سنة 19,300. هذه الدولة السعودية بأطولها ثلاثة. فقال هنا رحمه الله: وقد استقرت يومئذ النجد بولاية الإمام فيصل ابن ترك. نعم.
حيث طهر البلاد النجدية من العساكر العثمانية الغازية، فحل في الرياض ضيفا، فآواه الإمام فيصل وأكرمه ورتب له ولعائلته ما يقوم بكفايتهم، فوجد الرياض زاهية بحلقات العلم ومشرقة بنور المعرفة التي ينشرها الإمام عبد الرحمن بن حسن وابنه العلامة عبد اللطيف، فشرع المترجم له بالقراءة عليهما وملازمة دروسهما.
هذه الرياض التي كانت زاخرة بالعلم، وكان على رأس المعلمين المدرسين الكبار المجدد الثاني الإمام عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب ماذا؟
فتح المجيد
في شرح كتاب التوحيد، الذي هو اختصار لكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا المجدد الثاني لأنه نهض بهذه الدعوة المباركة، وابن العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن الذي كان أبرز علماء زمانه، بعد موت أبيه انتهت إليه رئاسة العلم في بلاد نجد. نعم.
فشرع المترجم،
وكان يقاربه الشيخ حمد ابن عتيق، فهما الرأسان، الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن صاحب كتاب مصباح الظلام الكتاب النافع الذي فرغنا من شرحه، ومجموعة من الرسائل أيضا أخذناها له، والشيخ حمد ابن عتيق. الشيخ حمد ابن عتيق كان من أقرانه ومن الأقوياء في العلم، فإليهما انتهت رئاسة العلم في عصرهما. نعم.
فشرع المترجم له بالقراءة عليهما وملازمة دروسهما، وجد واجتهد في التحصيل،
لا سيما الشيخ عبد اللطيف الذي أصبح له كاتبا، فالشيخ سليمان بن سحمان كان هو كاتب الشيخ عبد اللطيف، فانتفع انتفاعا عظيما وكان أقرب الناس إليه. نعم.
وبعد وفاة الإمام فيصل وابتدأ الفتنة بين وابتداء الفتنة بين ابنيه عبد الله وسعود، اختار والد المترجم له الإقامة في الأفلاج، فانتقل ومعه ابنه إلى بلدة العمار من بلاد الأفلاج فأقام فيها.
هذه هي النقلة الثالثة. ففي بلاد عسير كانت نشأة الشيخ سليمان، ثم إلى الرياض، ثم من بعد إلى إيه؟ بعد الرياض انتقل بعده إلى الأفلاج، انتقل بعده إلى الأفلاج. فيحسن أيضا أن نأخذ تطوافا سريعا مختصرا حول هذه المناطق الثلاثة التي كان الشيخ فيها سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، صاحب المصنفات الكثيرة. أما بلاد عسير فقد قال الجامع لحياة الشيخ سليمان بن سحمان. أما عن بلاد عسير فمنذ قبلة القبائل العسيرية الدعوة السلفية في أول القرن الثالث عشر على يد محمد بن عامر المعروف بأبي نقطة، وهو محمد بن عامر من قبيلة ربيعة، ويعرف بأبي نقطة، هاجر إلى الدرعية طلب العلم ورغبة في الدعوة، وحكم عسير من سنة من عام 1520، يعني بعد موت الشيخ بتسع سنوات الإمام محمد، إلى عام 1720. ومن ثم بعده أخوه عبد الوهاب، ومن خلفه من الأمراء خصوصا أمير علي بن مجثل والأمير عائض بن مرعي، منذ ذلك الوقت وأمراء عسير قائمون على نشر الدعوة السلفية والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولعل أمراء عسير ورجال ألمع أول من نهج هذا الطريق. ثم أتى من بعد ذلك أمراء تهامة وبعض علمائها يسيرون على نهجهم ويخطفون طريقهم، طبعا هذا بعد موت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فقد نتج عن هذا التضافر الديني أن أقبل الناس في تهامة وعسير على هذه الدعوة الإصلاحية والعمل بتعاليمها. وفي عهد الأمير عائض بن مرعي الذي ذكره هنا الشيخ ارتفع لواء الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر التوحيد وإلزام الناس بشعائر الإسلام، ويتبين من الوثائق التي كتبت في عهد هذا الأمير أنها كانت تنص على إلزام الناس بشعائر الإسلام في ضوء الشريعة الإسلامية. كان أبوه أبو الشيخ سليمان وهو سحمان بن مصلح يحظى بمكانة كبيرة لدى الأمير عائض بن مرعي، فلما توفي الأمير عائض وساءت الأحوال في بلاد عسير رغب الشيخ سحمان في الهجرة إلى الرياض. إذن فترة إقامته في عسير كان أبوه مكرما وكان يحظى بمكانة عظيمة عند الأمير عائض ابن مرعي. طيب، فانتقل هنا من بلاد عسير لما ساءت الأحوال في بلاد عسير بعد موت هذا بعد موت الأمراء، فانتقل حيث يوجد هناك من المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، انتقل إلى الرياض. كانت الرياض ذاخرة بالعلم، وفي هذه الفترة كانت تنعم بالاستقرار لحكم الإمام فيصل بن تركي الذي أعاد البلاد إلى حالتها الدينية السابقة في ظل دعوة السعودية الأولى. ويظهر اهتمام الإمام فيصل بالناحية الدينية من خلال ما يبعثه من الرسائل إلى أهل النواحي يحضون فيها على فعل الطاعات وترك المحظورات. كان رحمه الله مهتما بهذا الجانب، وكان الإمام يلزم الأمراء بالتعاون مع الأمير بالمعروف، بل شدد على الأمراء في المناطق أن يعاضدوا الأميرين بالمعروف والنهين عن المنكر. أما الناحية العلمية في الرياض فقد كان اهتمام الإمام فيصل بالعلم وتقريب العلماء له أثر كبير على ازدهار الحياة العلمية في ذلك العهد، فقد كان لا يترك الدرس حضرا ولا سفرا، هو نفسه الأمير فيصل كان لا يترك الدرس حضرا ولا سفرا. فقد ذكر ابن بشر أنه وفد عليه في إحدى مغازيه وذلك عام 62 و200 ألف،
قال فحضرت مجتمعهم للدرس بعد صلاة العصر في صوان الإمام، وكانوا يجتمعون كل يوم ولم يكن يتخلف عنه أحد من أعيان الغزو سوى أهل العمل، وكان الجالس للتدريس هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والقارئ عليه ابن عمي عبد الله ابن حسن ابن حسين في السياسة الشرعية. هذا بالنسبة للرياض. ثم ضعفت الحركة العلمية في الرياض أيام الحروب الأهلية، ولما تمكن الملك عبد العزيز من بسط نفوذ على الرياض بل وعلى سائر نجد، عادت للرياض زعامتها العلمية التي فقدتها أيام الفتن والاضطرابات، وازدهرت بوجود الأئمة الأعلام أمثال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان، الذي أشار إلى الناحية العلمية في ذلك العهد فقال: المشايخ ولله الحمد والمنة قد بذلوا الجد والاجتهاد في نشر ملة إبراهيم وتعليمها والقراءة في أصول الدين ككتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول وجميع ما اشتملت عليه مجموعة التوحيد من رسائل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكتب الحديث والفقه، ويقررونها ويعلمون طلبة العلم معانيها ويفقهونهم في الدين وفي ملة إبراهيم. طيب، المنطقة الثالثة التي انتقل إليها المترجم له هو شيخ سليمان بن سحمان الأفلاج. ومنذ أوائل العقد الثامن يقول الجامع: ومنذ أوائل العقد الثامن من القرن الثالث عشر الهجري بدأ يظهر نجم الأفلاج ويتألق بعالمها الكبير وشيخها الجليل الشيخ حمد بن عتيق، وسبق لنا معنا وسبق له معنا ترجمة حافلة رحمه الله تعالى تدل على معدنه الصافي وعلى قوته العلمية. وكما قلنا يا إخواني، لا تشغل بالك بغير العلم، فإن الحجة هي العلم والسلطان هو العلم. لا التكثر بالناس، والله لو جعلوك واليا على الناس وأنت جاهل لن تكون لك الحجة ولا السلطان. ولو كنت في السجن ومعك سلطان العلم فاعلم أن هذا هو السلطان الحقيقي. ولهذا شيخ الإسلام كم أثر في الناس وتأثر به الناس وكان له النفع العظيم مع الاضطهاد له، والإمام أحمد صارت له الإمامة إمامة أهل السنة الجماعة وهو المضطهد على مدار ثلاثة خلفاء. فقوة الإنسان في قوة حجته، ولو كان مولا ولو كان عبدا ولو كان فقيرا ولو كان سجينا. أما لو أوتي كل شيء، أوتي الملك وأوتي المال وأوتي الجاه وليس عنده علم، فهذا لا وزن له. فشيخ حمد بن عتيق لما وطن واستوطن الأفلاج صار لها قدر، لأن البلد تحيا بالعلم وتحيا بالعالم. قد لا يكون للبلد ذكر، ولولا العالم لما عرفها الناس. فإذا نزلها العالم واستوطنها صارت هذه البلد منارة منارة، فإن البلاد تحيا بهذا. الإنسان العالم قد يكون في قرية لولا العالم لما نزلها أحد، تنزل أنت أماكن إلى العالم لولا العالم لما نزلت هذه الأماكن. أنت نفسك تقول: كيف أتيت أنا إلى هنا؟ هذه البلد لا يمكن كانت تأتي على ديني أبدا أن أنزل هذا المكان، ولما أنزل أصلا؟ لما أتخطى هذه الطرق والبلدان إلى هذا المكان أو إلى هذا النجع البعيد لولا العالم؟ فالعالم تحيا به أرضه. ولهذا قال السلف في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا هذا بموت العالم، فإذا مات العالم ها ماتت الأرض التي كان يعيش عليها العالم، نقصت من الأرض لم يعد لها ذكر. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا مثل، هذا مثل معنوي ومثل حسي فعلا. مثل معنوي بالنسبة لقلوب العباد، بالنسبة للغيث الذي ينزل على القلوب، فهذا المثل الذي ضربه النبي في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ماذا؟ كان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أرض قبلت الماء ولم تنبت الكلاء فانتفع الناس بما فيها من المياه. وكان أرض ثالثة هذه أرض أجادب لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل ما من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا مثل معنوي بالنسبة لوقع الوحي والعلم على القلب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهناك أيضا المثل الحسي، فعلا الأرض التي فيها العالم أرض تحيا، أرض تنور، أرض يرتفع قدرها، أرض يقصدها الناس. ولهذا والله الخير الدنيوي يعم الناس في هذه الأرض، يعم الناس في هذه الأرض، لأن صارت الأرض مقصدا للناس. ولهذا كان الناس يعتبرون غلاء البيوت والأرض بماذا؟ بوجود العلماء. هذا جار أبي حمزة السكري لما أراد أن يبيع دارة وقال له المشتري بكم تبيعها؟ فقال 4000، 2000 ثمن الدار، 2000 لجوار أبي حمزة. هذه دار مميزة على ناصية، دار مميزة على البحر، دار مميزة في منطقة تجارية، دار مميزة على شارع رئيسي. هذه لغتنا أليس كذلك؟ مترون ب1000، مترون ب100000. ليه؟ لأنها تجارية. ليه؟ لأنها على البحر. ليه؟ لأنها في منطقة سياحية كما يقولون. لكن هذا الرجل تتضاعف داره، لماذا؟ عند من يقدر، عند من يعرف قدر العلم وقدر أهله. إنما تزداد لجوار أبي حمزة. وماذا في جوار أبي حمزة؟ جوار العلم، معرفة الوحي. فإن حاجة الناس إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فإن عنا لك شيء تريد أن تعرف الحلال والحرام فعندك العالم، السنة والبدعة فعندك العالم. لا أقول جار العالم في أمن ما بقي العالم، أقول يا إخواني الأرض كلها في أمن ما بقي العالم. ولهذا يأتي الأرض ما توعد إذا لم يكن فيها العالم. فبعد أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين والعلماء حتى إذا لم يبقى العالم ماذا حصل؟ يكون الفساد في الأرض. والنبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين يقول أيضا حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالأفلاج ما كانت تعرف، إنما عرفت بمن؟ بالعالم. عرفت بحمد بن عتيق الذي صار مقصدا للناس. مثل الخرج، يوما ما كانت الخرج منارة، يوما سكن العلامة بن باز رحمه الله تعالى. هذه عنيزة عرفت لما سكنها العثيمين رحمه الله تعالى. ألا ترى البلدان تصبح شموسا وأقمارا إذا ما استوطنها العلماء، إذا ما استوطنها العلماء. فما قيمة عنيزة؟ الآن عنيزة انظر إليها، ولو أن فيها طلبة لكن انظر إليها، فماذا؟ هل هي الآن مقصد للطلاب في أنحاء العالم؟ لا، إنما قد تكون مقصد لأهلها يذهبون إلى بعض الدروس، لكن لم تكن، لم تعد قبلة للعالم لكل طالب على وجه الأرض. إلى أين تتجه؟ إلى عنيزة. انظر قيمة الشام الآن. ما الشام بعد موت قمرها ومحدثها العلامة محمد بن نصر الدين الألباني؟ ما الشام في زمان وما الشام الآن؟ هكذا تحيا الأرض بالعالم، بالعالم، بالعالم. ولهذا عرفت البلدان بالعلم، ولولا العلماء لما عرفت هذه البلدان. وكان من أوائل النازحين إليها إلى الأفلاج الشيخ سحمان ابن مصلح والد الشيخ سليمان وأبناؤه. وكان الإمام فيصل قد عين الشيخ حمد بن عتيق قاضيا في الخرج، ثم نقلوا إلى بلدة الحلوة، ثم نقلوا منها إلى قضاء الأفلاج، واستقام فيها وتصدى الإفتاء بحلقات الدرس التي أقبل عليها الطلاب من كل حدب وصوب. وبموت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن سنة 93، يعني الشيخ تقريبا أدرك، مات الشيخ عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان له 17 سنة، تفرق طلبة العلم من الرياض، ورحل الشيخ عبد اللطيف بن عبد اللطيف عام 94 و200 إلى الأفلاج للقراءة على الشيخ حمد. وفي هذه الفترة أصبحت الأفلاج أهم مركز علمي في نجد. هذا باختصار تصور الحالة الدينية والدعوية في المناطق التي سكنها الشيخ سليمان بن سحمان، بلاد عسير حيث المسقط، وبلاد والرياض حيث قبلة العلم التي يترأسها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم إلى الأفلاج حيث الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لتصور الأماكن التي انتقل إليها رحمه الله تعالى. أما عن مولده فكما سبق، هذا مولده الذي أثبته الشيخ البسام سنة 66 و200 و1000. نعم.
واختار والد المترجم له الإقامة في الأفلاج، فانتقل ومعه ابنه إلى بلدة العمار من بلاد الأفلاج، فأقام فيها وقاضيها ومفتيها يومئذ الشيخ حمد بن عتيق، فشرع في القراءة عليه ولازمه نحو 17.
حمد هو صاحب كتاب إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد. نعم.
ولازمه نحو 17 عاما قضاها في تحصيل العلم. وبعد وفاة الشيخ
لازم الشيخ حمد، يعني هذه المدة الطويلة. نعم.
ولازمه نحو 17 عاما قضاها في تحصيل العلم. وبعد وفاة الشيخ حمد في سنة 1300 بعد 1000 عاد المترجم له إلى الرياض، وكان زعيم الدعوة السلفية، رئيس علماء نجد يوم ذاك العلامة الشيخ عبد الله.
وكان زعيم الدعوة السلفية ورئيس علماء نجد يوم ذاك
العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فشرع في حضور دروسه
ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الله. هذا كان أعلم الناس في زمانه بعد موت والده الشيخ عبد اللطيف. نعم. تأتي بقى طبقة الشيخ عبد اللطيف، الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق، بعد حمد ابن عتيق والشيخ عبد اللطيف تأتي طبقة عبد الله ابن عبد اللطيف وسعد ابن حمد، أبناء المشايخ بقى حمد ابن عتيق والشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، كان لهما الريادة، بعدهما صارت الريادة لمن؟ لعبد الله ابن عبد اللطيف، لسعد ابن حمد ابن عتيق، لسليمان ابن سحمان، لعبد الله ابن عبد العزيز العنقري، لشيخ سليمان البليهد. هذا الجمع سبحان الله لا زالت القوة في هذه المدرسة سبحان الله إلى اليوم، منذ عهد محمد بن عبد الوهاب إلى اليوم. والحمد لله الخلف يأخذ عن السلف، والقوة موجودة، القوة العلمية موجودة إلى اليوم برئاسة الشيخ صالح الفوزان، برئاسة الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ صالح الحيدان، هؤلاء الكوكبة الكبار، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم، وإلا فمن بعدهم نسأل الله أن يجعل فيهم خلفا عظيما، وإلا سبحان الله المسائل تضعف شيئا فشيئا. يعني قبل أن يموت الشيخ حمد كان الأكابر في عصره من تلامذته، لهذا مات الشيخ حمد ووجد هذا الشيخ عبد اللطيف كذلك، من قبله الشيخ عبد الرحمن كذلك، فكان العلماء يربون العلماء. بعد الشيخ عبد اللطيف عبد الله بن عبد اللطيف، وكان الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي يعد المجدد الثالث لأئمة الدعوة، ثم كان في زمانه أكابر أيضا العلماء، رب علماء أكابر كالشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله، وكوكب من أهل العلم، وكان زمان الشنقيطي، وكان زمان هؤلاء، واستقطبوا حتى أبرز العلماء في خارج المملكة، كالشيخ الوكيل والشيخ الهراس والشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ محمد ابن حمزة رحمه الله. هؤلاء المشايخ الكبار أيضا استقطبوهم حتى في خارج المملكة استقطبوهم وصارت منارة، وإلى الآن الحمد لله فالخير موجود والأكابر موجودون، ولا يزال الناس بخير ما كان فيهم الأكابر، ولا يزال الدين ظاهرا ما أخذ العلم عن الأكابر. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعل في هذه الأمة من يخلف هؤلاء الأكابر بخير. نعم.
فشرع في حضور دروسه والاستفادة منه استفادة زميل من زميل أقدر منه،
اللي هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف. نعم.
وكان أعداء الدعوة السلفية في ذلك قد أحسوا بضعفها من ضعف أنصارها آل سعود الذين أذهب حكمهم الشقاق والخلاف، ولمسوا لينها فصاروا يوجهون إليها سهام نقضهم وسموم حقدهم. وكان الشيخ سليمان يومئذ قد صلب دعوته في العلم، وقوى عضده في النضال، واعتضل قلمه في الكتابة، واستقام لسانه في الإنشاء مما قرأه وحفظه من كلام العرب، ومما حرره من رسائل وردود الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الذي ظل زمنا يستكتبها ويستمليها فجرد قلمه.
نعم، هو الكاتب للشيخ عبد اللطيف، ولهذا اطلع على علم الشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف كان يملي عليه وهو يكتب. نعم، وهو الذي جمع جامع رسائله في عيون الرسائل. نعم.
فجرد قلمه في الرد على هؤلاء المغرضين ولسانه برائع الشعر على المارقين.
هذا شاعر الدعوة الشيخ سليمان، هذا يقال شاعر الدعوة، كما قلنا ألان الله له الشعر حتى إنه كان أيسر عليه من الكتاب العادي. أي شيء عند الشيخ سليمان منظومة 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 في لكتاب الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نظم كما سيأتينا في عدد الطلاق عند شيخ الإسلام، نظم في المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الفقهاء الأربعة، نظم في الرد على في اختصار لمواضع في كتاب إغاثة الأفن ابن القيم، كل شيء نظم، كل شيء عنده نظم. ألان الله له الشعر حتى كان يقال شاعر الدعوة ولسان الدعوة، فهو في أئمة الدعوة كحسان بن ثابت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفع الله عز وجل بشعره نفعا عظيما. سبحان الله، يا أبواب الله ينصر بها الدعوة وينصر بها الدين، فيجعل كل واحد بابا يتميز به، وبمجموع هؤلاء تحصل نصرة الدعوة. نعم.
فجرد قلمه في الرد على هؤلاء المغرضين ولسانه برائع الشعر على المارقين، فصار يكيل لهم الصاع صاعين بقوة الكلام وسطوع الحجة وصحة البرهان، فيضحد أقوالهم ويرد شبههم ويوهن حجتهم، كما يرميهم بشهب من قصائده الطنانة وأشعاره الرنانة وقوافيه المحكمة وأبياته الرصينة. وبهذا فهو ذو القلمين وصاحب الصناعتين، وقلما اجتمع النثر والشعر لواحد إلا لنوابغ الكتاب وأصحاب الأقلام.
نعم.
فصار لسان هذه الدعوة ومحامي هذه الملة، فكان من هذه الردود القاطعة والحجج الدامغة هذه المؤلفات الساطعة، وهي الأسنة الحداد في الرد على الحداد، الصواعق الشهابية.
ولهذا قال في المنظومة التي سنأخذها في مسألة الهجر، قال فإن كان حقا فالرشاد قبوله، يعني إن كنت ما ذكرته حقا فيجب أن تقبله، فإن كان حقا فالرشاد قبوله، يعني الرشاد أن تقبل هذا الحق، وإلا مع المنثور ترميه بالنظم، يعني سيأتيك رميك ورضعك بالمنثور والمنظوم. نعم.
الصواعق الشهابية على الشبه الشامية، كشف غياهب الظلام في جلاء الأوهام، الضياء الشارق على شبهات المارق، كشف شبهات البغدادي في تحليله ذبائح الصليب وكفار البوادي، إقامة الدليل والمحجة، تنبيه ذوي الألباب السليمة، الجواب المستطاب على ما ورد المرتاب، كشف الالتباس عن تشبيه بعض الناس، تبرئة الإمامين من تزوير أهل المين، الرد على الكتاب الذي ألفه عبد الله بن عمرو، الجواب المنكي على الكنكي، الهدية السنية، الجيوش الربانية في كشف
الشبه
العمرية يرد بها على عبد الله بن عمرو، الرد على عبد الله بن عمرو، أشعة الأنوار، نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، إرشاد الطالب إلى أهم المطالب، ديوان شعر حوى غرر القصائد والنظم، وله غير ذلك من الكتب والمؤلفات والرسائل التي غالبها يدور على الرد على المخالفين.
نعم، يعني غالبها في الرد على المخالفين، وهذا يحفظ به ماذا؟ يحفظ به الدين والحمد لله، وما عاب أحد أحدا من العلماء بكثرة الردود، إنما يعاب العالم بترك الردود. لكن ما وجدنا لا سلفا ولا خلفا من أهل العلم من يعيب أحدا بكثرة الردود. هذا طلعتم في أي ترجمة؟ في أحد قام بالحياض عن هذا الدين وبالذب عنه وأكثر من ذلك فعوتب؟ أبدا. مر معنا رسالة الأسدين، كيف أن هذا الإمام الذي شد الله عز وجل به ظهر أهل السنة والجماعة كيف كان له الثناء؟ ابن تيمية، الإمام أحمد، إنما عاتب أحمد رحمه الله تعالى من لم يقم بهذا في زمان وعصر. أما أحد عاتب أحمد؟ أبدا، ما أحد عاتب أحمد على موقفه وعلى رده وعلى ثباته، بل ما عرفنا محمد بن نوح إلا بثباته ورده، ولا عرفنا أحمد بن نصر الخزاعي بهذا الموقف العظيم إلا بهذا الموقف الذي ضحى بنفسه من أجل الثبات عن هذا الحق، حتى صار في الناس اليوم من ينتسب إلى السلفية زورا، فتراه لا يجعل دعوته إلا في التحذير من أهل العلم حينما يكثرون الردود. هؤلاء كذا الذين يكثرون الردود، لا تنشغلوا بالردود وانشغلوا بالعلم. أنا ما أدري كيف عاقل أصلا فضلا عن طالب علم يقول هذه العبارة، لا تنشغلوا بالردود انشغلوا بالعلم. أنا ما أدري، ما أدري يعني إيه لا تنشغلوا بالردود انشغلوا بالعلم. وهل الردود هذه بعيدة عن العلم يا إخواني؟ الردود خاص العلم، الردود خاص العلم، معروف أن رتبة الرد وأن رتبة الناقد هذه رتبة الخلاصة. ولهذا نجد أن نقاد الحديث نضر في عددهم، فليس كل من صار محدثا صار ناقدا، ولهذا المحدثون كثر، أما النقاد منهم فهم قلة ولازالوا قلة يشار إليهم بالبنان. فالردود هي خاص العلم، فلا يقوى على الردود بعلم إلا العلماء. فكيف يقال دعوكم من الردود وأقبلوا على العلم؟ ثم أقبلوا على العلم لماذا؟ أليس لمعرفة الحق من الباطل؟ أليس لتمييز الحق من الباطل؟ أليس للرد على أهل الباطل؟ أليس للحفاظ على الشريعة؟ أليس لبيان سبيل المؤمنين والرد على سبيل وتمييز سبيل المجرمين؟ أليس يراد لهذا العلم؟ يا أخواني الرسالات تراد لهذا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. خلاصة دعوة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، خلاصة دعوة إبراهيم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، خلاصة دعوة محمد بن عبد الله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. خلاصة دعوة موسى عليه السلام الذي دعاهم إلى التوحيد حتى تبعه فرعون وقومه حتى ما كان بينه وبينهم إلا البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ف فانفلق فكان كل فرق قد طود عظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فريقان أنجينا وأغرقنا. أنجينا من وأغرقنا من؟ فهل العلم يراد إلا لهذا؟ وهل أعظم مراد إلا هذا؟ فالذين الذين يزهدون في الردود لا يجلس عندهم ولا يحضر لهم، هذا سيقتل فيك حس السنة، هذا سيقتل فيك حس السنة. لو هو محدث الزمان لا تجلس عنده، لو هو فقيه الناس لا تجلس عنده، لو هو المفسر الأوحد لا تجلس عنده. ما تقول أخذ منه تفسير، أخذ منه حديث، أخذ منه فقه، إذا كان يقتل فيك هذا. إنما إذا كان مقامه دون غيره في هذا الباب ولكنه يثني على من يقوم بهذا الباب اجلس عند انتفع، فإن الناس يختلفون. ابن معين رحمه الله تعالى قال لما عوتب لماذا ما قام مقام أحمد، ماذا قال ابن معين؟ يقول تريدون مني أن أقوم مقام أحمد، ما أقوى على هذا، لأن أحمد قام مقام الأنبياء، مقام الأنبياء الفطاحل الأئمة ابن المديني الذهلي كل يقول هذا قام مقام الأنبياء، فالناس يتفاوتون لكنهم على الأصل. فمن الناس في هذا الباب المقرب، ومن الناس من كان من الأبرار، لكن لا ينبغي أن تنزل عن هذه الرتبة. لكن عالم ما عند إلا دعوكم من الردود، عليكم بالعلم، لا تنشغلوا، افعلوا، هؤلاء الذين اهرب لا تجلس عنده. يعني يا شيخ أي بدعة؟ ده رجل يدرس كتب السلف ما عنده بدعة. ليس بلازم حتى تهرب من الواحد أن يكون مبتدعا. إذا كان مبتدعا، إذا كان صاحب مسالك خاصة، إذا كان يكذب، إذا كان يجامل، إذا كان يزهد في العلماء الذين يقومون بحراسة الدين، الذين لولاهم بعد فضل الله لما عرف الناس الحق وأهله والباطل وأهله. فصاحب المسالك السفيه سفه، قد يكون عنده سفه، رجل خفيف، رجل يجامل ولو كان محشوا علما، فهذا اهرب منه. كما قال الإمام مالك العلم لا يطلب عن أربعة، المبتدع والضال والمنحرف إنما كذب، إنما سفيه، إنما مغفل في العلم يؤتى. فليس باللازم حتى تترك شخصا أن يكون مبتدعا. يعني ما البدعة؟ هو كذب لكن ما البدعة؟ هو مجامل لكن ما البدعة؟ سبحان الله، إلى هذا الحد. وأحمد كما في طبقات الحنابلة لا يرى الصلاة خلف الكذاب فضلا عن العلم. وهذا إنما صار الناس يقولونه اليوم، أهم شيء ليس مبتدعا، كذاب معصية، حرامي معصية، مجامل معصية، ليس على طرق العلماء معصية، المؤمن عنده علم. لما غاب عن الناس قاعدة العلم صار الناس يقولون هذا. أما لما كانت قاعدة العلم هي قاعدة التقوى، قاعدة العلم هي قاعدة صيانة الدين، كان السلف الصالح إذا أراد الواحد أن يطلب علما ما جلس لأحد حتى ينظر سمته أولا، ينظر سمته، ينظر هديه، ينظر دله، ينظر صلاته، ينظر معاملته قبل أن يجلس عنده، ينظر هذا. إنما لما غابت القاعدة صار شيخك من الحرامي، بس بيدافع عن السنة، شيخك من هذا الشيء كذاب، لكن له ردود على أهل البدع. يا الله، وافقت أن تكتب في ترجمتك الشيخ الكذاب. والسلف إنما كانوا يذكرون الشيخ صاحب الاعتقاد وصاحب العبادة، حتى قل عالم يترجم له من تلميذه إلى قال لم يرى مثل نفسه. وأنت الآن صرت تأخذ العالم المحدث وإن لم يكن على منهج السلف، المحدث الأشعري، المفسر الصوفي، في ترجمتك الآن الشيخ السلفي الكذاب، الشيخ السلفي السارق، الشيخ السلفي الفتنة الذي لا يسير على طريقة العلماء بل يزهد فيها. فلا زال أهل العلم، إذن الخلاصة، لا زال أهل العلم يقدرون الذين يقومون بحراسة هذه الشريعة، وهم في العلماء أفضلهم. فإذا كان أفضل الناس العلماء فأفضل العلماء من قام بالولاء والبراء وتميز به الحق من الباطل وتميزت به السنة من البدعة. الشيخ المتميز، الشيخ المتألق، الشيخ الذي يربي أبناءه وأولاد على هذا الحس، ليس الشيخ الذي تأتي الورق ثم الورق، اليوم، الشهر، السنة، يا شيخ ما قولك في الإخوان، ارمي، شيخ ما قولك في التبليغ، ارمي، شيخ نستمع لقرضاوي، ارمي. كفانا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكفانا الكلام في الخوارج والمعتزل. ما هو بنتكلم اهو، ما احنا بنتكلم في الأئمة اهو، ما احنا بنقول أحمد بن حنبل ونقول ابن تيمية، وبنتكلم في الفرق والجماعات، وبنحذر من أهل البدع والأهواء، بنحذر من الإخوة من الخوارج ومن الجبري. وفي أحد يعرف الفرق مثل هذا الشيخ؟ الجبرية خذ منهجهم منه، والقدرية خذ منهجهم منه، والمرجئة والخوارج. طب الإخوان، طب التبليغ، طب داعش، طب هذه الفرق الموجودة الآن من يميزها؟ أئمة السنة ميزوا فرق عصرهم، والواجب على من كان على ضربهم أن يميز فرق عصره، لأن الله أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه. هنا ستسقط حلقة من التاريخ، وسيأتي من بعدنا يقول لو كان الإخوان على باطل لحذر منهم الشيخ العلامة الذي عصرهم. ولهذا أصبح أكبر شبهة في الكلام في الأشخاص والأفراد لم يتكلم فيهم فلان وقد عاصرهم، لم يتكلم فيهم علان وقد كان يعيش معهم، فلماذا لم يتكلم فيه؟ لو كان الشيخ فلان فيه شيء لتكلم فيه العالم، ولو كانت هذه الجماعة فيها شيء لتكلم فيها العالم. فبهذا تقع الفتنة بك أيها العالم الذي تقول العلم العلم العلم. نعم، الوصية بالعلم وصية عظيمة، لكن اعلم أن من العلم بل من أعظمه ما أسسه لنا حذيفة الصحابي المتألق. لقد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لأنني أعيش مخافة أن يدركني. فأصل في الأمة علما، هو ماذا؟ العلم بالسؤال عن الشر قبل أن يقع. ولقد ابتلينا بمن يقتل فينا السؤال عن الشر الواقع. حذيفة سأل عن الموت الدماغي إذا حصل، ولا عن طفل الأنابيب، ولا سأل عن إيه يا أخواني؟ البورصة ها؟ مما لم يقع لعله يقع. سأل أحمد مصطفى عن البورصة؟ سأل عن حكم القتال بالصاروخ والدبابة والقنابل؟ إنما سأل عن الأمر الذي هو عمود الإسلام، هو الإسلام، آسف هو الإسلام، لأنه عموده وفسطاطه وأوله وآخره. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الخير الألف واللام الاستغراق الدال على كل الخير فيما نحن فيه. طب علما تسأل عن الشر؟ ما يكفيك أنك في الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الشر من؟ إلى أن وصل إلى فلزم جماعة المسلمين، قال خلاص النهاية، إلزم الجماعة والإمام. طيب إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، حتى هذا السؤال. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فالشيخ شيخ الحس، الشيخ شيخ السنة، الذي يكون معها الحديث، يكون معها الفقه، يكون معها اللغة، يكون معها إنما سمع للألفيات ابن مالك، سمع للألفيات ومدرسة البصرة ومدرسة الكوفة وما شاء الله الأوجه، وفي ذاك 20 وجها، وقال الشاعر وقال الشاعر وقال الشاعر، شواهد شعرية، حتى إذا جئنا لأصل القضية لا تشغل بالك، تعلم أولا. طب وإذا مت؟ أريد طريقا حتى إذا مت في أي مرحلة مت عليه، ليس باللازم أن أصل إلى منتهى. يا شيخ يا شيخ اتق الله فيا، يا شيخ اتق الله فيا، أريد من أول درس، أريد أول ما يطرق مسامع السنة لعلني أموت في حلقتك، لعلني أموت في درسك، أريد أن تأخذني على الطريق حتى إذا مت، مت عليه، مت عليه، مت عليه. أئمة السلف الذين هم أئمة السلف كانوا يخشون أن تذهب حياتهم قبل أن ينالوا مرادهم. سفيان الثوري يلقى حماد بن سلمة، أول ما يلقاه حدثنا بحديث أبي العشراء، فحدثه ثم أقبل يسلم عليه، قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال ابن سعيد؟ قال نعم. قال الثوري؟ قال نعم. قال أبو عبد الله؟ قال نعم. قال ما منعك أن تسلم علي أول ما جئت؟ قال خشيت أن تموت قبل أن تحدثني بهذا، بحديث، فكيف بحديث السنة؟ ومع سفيان نفسه يأتي حديث السنة لما يأتي الطالب النجيب، يا أبا عبد الله حدثني بحديث، بحديث، إذا لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا؟ قلت أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، فأنجو أنا وتقف أنت بين يدي الله. فحدثه بحديث السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن فرغ من حديث السنة بكل أصولها، ثم قال فإذا لقيت ربك فسألك من حدثك بهذا؟ فقل سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي. يا شيخ حديث السنة، ليس كل سؤال عن جميع الأسئلة يجاب عنها إلى حديث السنة، كل الأسئلة يجاب عنها، كل الأسئلة، النزول على الركبتين، حديث عمرو بن شعيب، حكم الشرب قائما، علمتمونا أنه في الدين لا قشور ولا لباب، إنما الدين كله لباب، حتى إذا جئنا إلى لباب اللباب قيل تعلم، ما علمني هذا من العلم، علمني أولا السنة وأكون معك، هذا العلم الذي إن تعلمت ومت عليه كنت من النجين، أريد أن أموت على الطريق. لهذا ابن عون عند موته ماذا كان يقول؟ السنة، السنة حتى فارقت روح جسد. لهذا أنا أقول بعلم الضئيل يا أخوان، بما أفهمه من كتاب رب وسنة نبيه وما عليه سلف الصالح، نصيحة عابرة يسمى الناس اليوم إيه؟ تغريدة، سموها تغريدة، تغريدة عابرة، احذر من يقتل فيك السنة ولو كان إمام الزمان في أي علم من العلوم. تغريدة يوم السبت 28 من شهر شعبان. احذر من يقتل فيك حس السنة ولو كان أعلم زمانه في علم من العلوم، احذره لأنه ترك العلم الأول، ترك علم من ربك وما دينك وما نبيك، ترك علم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ترك علم قل آمنت بالله ثم استقم، ترك علم قم فأنذر، أنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أول علم تلقاه النبي يا أيها المدثر، أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بكامله كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أنذر، كبر، طهر، أهجر، هذا هو العلم. إن لم تجد عند الشيخ أنذر، كبر، طهر، أهجر، اهرب، اهرب، لا تجلس، لا تجلس، لا تجلس إن لم تجد أنذر، كبر، طهر، أهجر، إن لم تجد هذا اهرب، ولا تجعل مناخك هنا، لا تجعل مناخك هنا فلن تنتفع. وإن كان عندك حس اليوم سيقتل غدا. الإنسان يتأثر بمن خالط ولو كان بعيرا، فكيف لا يتأثر بمن يخالط إن كان عالما؟ ولهذا تجد طلاب كل شيخ صورة الشيخ، شيخ بارد طلاب كذلك، شيخ عنده الحس طلاب كذلك، شيخ وسط 50% طلاب كذلك. معلوم يا اخواني، هذا معروف، هذا معروف. الطلاب ترجمة الشيخ العملية، ترجمة الشيخ العملية الطلاب. عبد الله بن أحمد ترجم لأحمد، ابن القيم ترجم لابن تيمية، إذا أراد اللهم إذا أراد بالطالب خيرا. انتبهتم إخواني هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. لهذا نقول تراجم العلماء، ليست ولد وطلب وتوفي آثاره مؤلفاته، لا يا إخواني، تراجم جند الله، تراجم جند الله، أبى الله إلا أن يجعل القدوة، القدوة موصولة وباقية، يجدد الله عز وجل بهم الدين. عرفتم إخواني منهج الشيخ ما هو؟ أربع كلمات، عرفتم أربع كلمات؟ ها؟ تمام. أنذر، جميلة، جميلة إخواني، هذه أربعة. هذا زاد الشيخ، هذا زاد الشيخ، هذا أول ما أنزل على الرسول، فكيف لا يكون هو أول ما ينتهجه الشيخ؟ أنذر، كبر، طهر، أهجر، واضح؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإن الفضل من الله سبحانه وتعالى، واصبر بجميع أنواع الصبر ولربك فاصبر ولربك الذي هو أهل التقوى وأهل المغفرة، اصبر. نعم.
ودفع رحمه الله تعالى شبهات الجاحدين من أعداء الدعوة التي نادى بتجديدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وورثها عنه أبناؤه وأحفاده وتلاميذه، وأيدها الله بقوة وبسالة المغاوير الميامين من آل سعود حتى ظهرت وتوضدت وعمت أرجاء الجزيرة العربية.
نسأل الله أن تبقى في ولاتهم ومرائهم إلى آخر الزمان، وإلا لا أحد ينكر ما قام به أمراء آل سعود من أول هذا الإمام العلم الذي أراد الله به خيرا يوم أن احتضن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، الذي تحول إلى الأمير السلفي الذي جاهد بهذه الدعوة، ومن بعد أبناؤه ولا زالوا يرفعون لواء التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يبقى في من الأخير الزمان. نعم.
ثم شع سناها في أطراف المعمورة فلا تجد قطرا إلا ولها فيه أنسار وأعوان، وقد كف بصره عام 31 و300 بعد الألف، إلا أن بصيرته
وقد كف بصره
عام 31 و300 بعد الألف،
هذا قبل أن يموت ب18 سنة. نعم.
إلا أن بصيرته ما زالت حية نيرة متوقدة.
والعبرة بالبصيرة لا بالبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
وله رسائل وفتاوى مطبوعة مفرقة ضمن رسائل وفتاوى علماء نجد، كما أنه هو الذي رتب وبوب رسائل وفتاوى شيخه العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وجعل لها مقدمات وتراجم.
نعم. فطلعت الأمة عليها، وذلك بفضل الله ثم بفضل طالبه، وكما أن من فضل الله على الطالب أن يرزق الشيخ المبارك، فمن فضل الله على الشيخ أن يرزق الطالب المبارك. فكم من علم ضاع والسبب تقصير الطلاب، وكم من أناس ارتفعوا وارتفعت أقدارهم في الأنام والسبب نشاط الطلاب. ولهذا تميز الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأنام وكذا، نظرا لما سجل من مسائلهم مما نشط طلابهم عليه. وإلى غيرهم فكثير في رتبهم، هذا الأوزاعي، هذا الليث، هؤلاء علماء كبار أئمة، ولكن ربما راح كثير من علومهم. نعم.
والقصد أن له اليد الطولى والقدح المعلى في التأليف والرد والرسائل والقصائد، وكل ذلك يدافع عن الشريعة المحمدية والملة الحنفية والعقيدة السلفية، حتى عد بذلك من أكبر المجاهدين بألسنتهم وأقلامهم.
هذا محل الثناء يا أخوان ولا محل العيب يا أخوان؟ محل الثناء ولا العيب؟ نعم.
وهذه حالته الحميدة وأقواله السديدة، حتى توفاه الله تعالى في مدينة الرياض عام 49 و300 بعد الألف رحمه الله تعالى، وله 3 أبناء هم عبد العزيز وصالح وعبد الله، وله من أبنائه 3 أحفاد وهم من أهل الصلاح والتقى وبعضهم من أهل العلم رحمه الله تعالى.
نعم. شيوخ ابن سحمان رحمة الله عليه ذكر الجامع هنا يعني علاقة بهم، ويحسن أن نذكر بعض طرفا من هذا. شيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وهذا المتوفى سنة 93 و100 ألف، وهذا ترجمنا له أيضا ترجمة موسعة رحمه الله، والمجدد الثاني. علاقة الشيخ به رحمه الله حينما جاء والد الشيخ سليمان إلى الرياض، وكان في حضور الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، فسمع منه وهو صغير. نعم. لأنه كان عنده 17 سنة. ذكر جاء في مشهير علماء نجد في الترجمة، في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: فتخرج على يد الشيخ العديد من الطلبة، فمنهم ابنه الشيخ عبد اللطيف والشيخ حسن بن حسين. المهم ذكر جماعة من المشايخ إلى أن وصل من الطلاب إلى أن وصل إلى إيه؟ والشيخ سليمان ابن سحمان. فذكر أن الشيخ سليمان من طلبة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن على حداثة سنه. والده الشيخ سحمان بن مصلح الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وقد ارتبط به كثيرا، فالشيخ عبد اللطيف مكانة كبيرة في قلب الشيخ سليمان بن سحمان، إذ أنه من أوائل الذين أخذ العلم عنهم، إضافة إلى ما كان يتمتع به الشيخ عبد اللطيف من المكانة العلمية والدماثة الخلقية التي أثرت تأثيرا واضحا في حياة الشيخ سليمان. كما قلنا سبحان الله، تتعدد المشايخ للطالب ويبقى الشيخ الذي له الأثر، له الأثر مهما كثرت مشايخك، تجد يبقى في النهاية الشيخ الذي له الأثر والعمق في تربية ماذا؟ في تربية الطالب. مثل مثلا مشايخ العثيمين كأنه ليس إلا السعد، مشايخ ابن باز كأنه ليس إلا ابن إبراهيم. نعم، ظهرت هذه المكانة في كتابات وأشعار، يعني مكانة الشيخ عبد اللطيف عند الشيخ سليمان بن سحمان، والمتتبع المقدمات التي وضعها الشيخ سليمان عندما جمع رسائل الشيخ عبد اللطيف يدرك مكانته عنده وإعجابه به. فهو يقول في مقدمة الرسائل: لقد اجتمعت على أصول أصيلة ومباحث جليلة لا تكاد تجدوها في كثير من الكتب المصنفة والدواوين المشهورة المؤلفة، إذا انصرح العالم بنظره فيها علم أن هذا الإمام قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول، واحتوى منها على ما سمق وبسق به الأئمة الفحول. ولذا أنشد فقال: فعبد اللطيف الحبر أوحد عصره، إمام هدى قد كان لله داعية، لقد كان فخرا للأنام وحجة، وثقلا على الأعداء عضبا يمانيا، إماما سما مجدا إلى المجد وارتقى، وحل رواق المجد إذ كان عاليا. وقال عنه أيضا: لقد جد في نصر الشريعة والهدى، وسد يا نبيع الغواة الأخاسر. الشيخ حمد بن عتيق، وعن مكانة الشيخ حمد عند ابن سحمان، قال رحمه الله: لازم ابن سحمان حمد بن عتيق مدة تصل إلى 17 سنة، من عام 84,000، يعني كان له 18 سنة من هذا العام إلى وفاة عام 31,000، يعني لازم شيخي إلى أن مات، إلى أن مات. مات الشيخ حمد والشيخ له 34 عاما، وتأثر بقوته وصلابته في الدين، والأمر معروف نعم منكر، والصدع بالحق ومجابهة الباطل. وكان الشيخ حمد بن عتيق من أهل الغيرة على الدين والعقيد، وممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وفيه حدة وشدة عند المناظرة يحمله عليها غيرته على دينه وما يعتقده، فلعل ابن سحمان تأثر به في ذلك خصوصا، وقد لازمه المدة الطويلة. ولهذا قال ابن سحمان عن الشيخ حمد ابن عتيق: يجاهد في ذات الإله ولم يكن لتأخذه في الله لومة ساخر، فلا مذهب عن منهج الحق صده، ولا ذهبا يبغي كفعل الأخاسر. أيضا من مشايخ الذين تأثر بهم الشيخ عبد اللطيف، عبد الله بن عبد اللطيف، وكما قالوا هذا قرأ عليه ولكن قراءة القرين مع قرينه، أو على قرين الذي كان قد تميز به أو تميز عنه بالشيء القليل. ولهذا عاش الشيخ سليمان مع الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عيشة الأخ مع أخيه والزميل مع زميله، فقد تتلمذا معا على الشيخ عبد الرحمن بن حسن جد الشيخ عبد الله، ثم على الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن والد الشيخ عبد الله، وبعد ذلك التقيا على مائدة الشيخ حمد بن عتيق، يعني كانوا أقرانا عند الشيخ عبد الرحمن، عند الشيخ عبد اللطيف، عند الشيخ حمد، لمدة تزيد على 3 سنوات. ولما استولى الملك عبد العزيز على الرياض لازم الشيخ سليمان زميله الشيخ عبد الله، واستفاد منه استفادة الزميل من زميله، وحضر مجالس الشيخ عبد الله التعليمية وانتفع بها، ولعل مرثية الشيخ سليمان تلقي الضوء على هذه العلاقة التي كانت بينهما، فقال في مرثيته: لقد كسفت شمس العلا والمفاخر، وقد صاب أهل الدين إحدى النواقر، وقد فتقت في الدين أعظم، أو فتق في الدين أعظم ثلمة، لدن غيبوا في الرمس بدر المنابر، وهو يقصد الشيخ عبد الله رحمه الله. الشيخ حمد بن فارس أخذ عنه العربية، الشيخ سعد بن حمد ابن عتيق أيضا أخذ عنه كذلك. أما عن تلامذة الشيخ سليمان ابن سحمان فأبرزهم ولد عبد العزيز ابن سليمان ابن سحمان، وكذلك الشيخ عبد الله ابن حمد ابن عتيق، وشيخ عبد العزيز ابن حمد ابن عتيق، وشيخ محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ، وشيخ عمر ابن حسن، وشيخ عبد الله ابن سليمان ابن سحمان، والشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان، وهو مصنف كتاب الضر النضيد شرح كتاب التوحيد، والشيخ صالح ابن سليمان ابن سحمان. يعني أولاده الثلاثة كانوا طلابا عنده، تتلمذوا على يديه، عبد العزيز وصالح وعبد الله. وهذه أيضا وجدناها الحقيقة من خلال تطوافنا مع تراجم علماء نجد وعلماء الدعوة السلفية الصافية دعوة التوحيد، وجدناها بارزة جدا، وهي تأثر أبنائهم به، وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد كان طلابه قد كان أبناؤه تلامذة عنده وصاروا مشايخ وصاروا مشايخ. كذلك مر معنا في ترجمة الشيخ حمد بن عتيق أن أبناءه تقريبا جميعا كانوا طلابا عنده، والشيخ عبد اللطيف كذلك ابن عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا كان معلما بارزا، وقل أن تجد هذا سبحان الله. يعني يكاد يكون المثل المشهور أزهد الناس في العالم أهله وذووه، يكاد يكون حديثا صحيحا، لأن المعنى معنى صحيح. لكن سبحان الله من بركة هؤلاء العلماء، من بركة هؤلاء العلماء أن أبناءهم كانوا ألزم الناس لهم غالبا، فرحمه الله تعالى فرحمهم الله تعالى وجزاهم الله خيرا. فمن خلال تطوافنا الحقيقة مع الشيخ حمد بن عتيق والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن ابن حسن والشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن والشيخ سليمان البليهد، ومعنا اليوم الشيخ سليمان ابن سحمان، من خلال التطواف مع هؤلاء نجد أن هؤلاء نفع الله بهم نفعا عظيما، والجامع بينهم المنهج، قوة المنهج، قوة العلم، قوة المنهج، قوة العلم، إذ لا بركة للعلم إلا مع المنهج، ولا منهج يستقيم ويؤثر إلا بعلم. فلهذا كانت قوة مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة من بعده، هذه القوة إنما كمنت في القوة العلمية، وسلطانهم المؤثر السلطان العلمي. وإلا ما تقول مثلا والله تبناهم آل سعود وكذا، تبناهم آل سعود لماذا؟ ولهذا أول من وقف معه محمد بن عبد الوهاب وكذا كان محمد بن سعود، هو الذي أتاه وهو الذي ارتفع قدره، لما احتضن رفيع القدر إمام الدعوة المجدد لهذا الدين في زمان وعصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فكان لهم سلطان. وقد مر هؤلاء بأطوار خطيرة جدا في الواقع السياسي من بعد موت محمد بن سعود وعبد العزيز ابن محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى، حصلت فتن كثيرة وقتل من قتل، وتم القضاء على هذه الدولة بعد 4 خلفاء في عام 33,300 على يد إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، الذي قتل من قتل من أمة الدعوة، وأسقط الدرعية التي كانت منارة العلم، وقضى على قوة هذه الدعوة في هذه البلدان. ومع ذلك الطريق موصول، والعلم ثابت، ولم تتأثر أئمة، لم يتأثر من الدعوة، مع أن إبراهيم باشا أخذ جلهم إلى مصر. 400 شخص من أسرة آل الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد وأحفاده وآل سعود ونقلهم إلى مصر، ومع ذلك في مصر طلبوا العلم ولم ينقطعوا عنه، حتى كانت الدولة السعودية الثانية على يد تركي ابن عبد الله، واستدعى الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي كان في مصر، فقام بإحياء هذه الدعوة وحمل لوائها، ولهذا يعد المجدد الثاني، المجدد الأول محمد بن عبد الوهاب في الدولة السعودية الأولى، هذا يعد المجدد الثاني بعد أن استدعاه الأمير وبقي رحمه الله في المملكة في نجد حتى توفي رحمه الله تعالى. وحصل ما حصل بعد عهد فيصل بن تركي ونزاع أبناء فيصل بن تركي على السلطة، وموقف أئمة الدعوة واحد والعلم موصول والحلقات موجودة، حتى سقطت الدولة السعودية الثانية وتولى آل رشيد الحكم في نجد، والدعوة قائمة، والدعوة قائمة، وتولوا القضاء في آل رشيد وصاروا معهم، وقربهم آل رشيد كذلك، وأبقى بعضهم على القضاء حتى سقطت دولة آل رشيد، وحكم نجد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، حكم وأنشأ دولة سعودية ثالثة، والعلماء موجودون، ما تأثرت الدعوة رغم وجود هذه الأحداث السياسية. يكاد يكون كل عدد من السنوات القليلة يتسلط على نجد ما تسلط، ويأخذ الحكم فلان ويستولي فلان ويذهب فلان ويقتل فلان، والدعوة ثابتة واحدة يدعون، حتى ذهب جراء هذه الدعوة فحول وأئمة كالإمام سليمان ابن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، فقد قتله إبراهيم باشا، قتله بعد أن أمن أهل الدرعية وأعطاهم الأمان، خانهم وتسلطوا على العلماء حتى قتلوا منهم من قتلوا، فكان منهم الشيخ سليمان ابن سحمان وغيره من أهل العلم، ودعوتهم ثابتة. الدعوة التي تثبت أمام هذه الأعاصير والدعوة التي لا تتغير بالواقع السياسي ولا بالواقع الاقتصادي ولا بالواقع الاجتماعي هي دعوة الرسل، لأنهم لم يجعلوا دعوتهم للخلق، ولا تأثرت بالخلق ولا تأثرت بالناس، هي تؤثر ولا تتأثر، دعوة الحق تؤثر ولا تتأثر. حكمك الإنجليز، حكمك أبناء عبد العزيز، حكمك من، الدعوة تؤثر ولا تتأثر. ولهذا لما حصل تسلط الكفار على بلاد المسلمين، الدعوة واحدة، دعوة الحق واحدة. ومن قبل ذلك يحكم الناس بنو أمية، يحكم الناس بنو العباس، يحكم الناس المماليك والأتراك، يحكم الناس العثمانيون، يحكم الناس من يحكمهم. فالدعوة قائمة، دعوة الرسل قائمة، فالدعوة هذه مباركة تؤثر ولا تتأثر. ولهذا من تأثر بالمجريات في منهج، أقصد في المنهج طبعا، وإلى قد تقل الدعوة تكثر، يفتح لها تغلق أبوابها على حسب، لكن الداعي واحد في السجن هي دعوته، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هي دعوة واحدة بها يكون عزيز مصر، إن كان عزيز مصر فهو صاحب هذه الدعوة، وإن كان في السجن فصاحب هذه الدعوة، ففي السجن يا صاحب السجن أرباب متفرقون، وهو عزيز مصر هي دعوته، عند القاء في الجب، عند التقاء إخوانه الدعوة واحدة. بعد نهاية القصة إنه العليم الحكيم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالدعوة واحدة، الدعوة واحدة في أحلك الظروف هي واحدة. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما تتأثر ولو كان البحر أمامه ولو كان فرعون خلفه، هي دعوة واحدة، دعوة واحدة. إن لمدركون قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود عظيم. هي الدعوة الوحيدة التي لا تتأثر. فالدعوة إذا كانت على منهاج النبوة بقيت ما بقي منهاج النبوة، تؤثر ولا تأثر. نعم، الدعوة السلفية التي تمرغ يمرغ جبينها مع كل حدث، هذه ليست دعوة سلفية، هذه دعوة شخصية لكن عنوانها سلفية، أما حقيقتها شخصية حزبية. لكن الدعوة تأخذ طريقها الواحد المستقيم الذي رسمه النبي حينما خط خط المستقيم، قال هذا سبيل الله، هذا الصراط المستقيم، ليس معوجا ولا ملتويا ولا متعددا، إنما يتميز بميزتين: الأولى الاستقامة، الثانية التفرد، منهج واحد ليس ينقسم قسمين، فإن الحق لا يتعدد. أهل السنة والجماعة طائفتان، أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف باطل، أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، النبي قال إلا واحد، فكيف تجعل أهل الحق جماعتين وثلاث جماعات؟ فهذا نستفيده من تاريخ أئمة الدعوة الذين شرفنا الحقيقة، ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الدورات العشر التي جلها مع أئمة الدعوة، هذا المنبع الصافي الذي تعرفنا عليه، حتى إذا أحببنا هؤلاء الأئمة أحببناهم بعلم. فمن أبرز ما يميز هؤلاء الأئمة كما قلت قوة المنهج وقوة العلم، فنستفيد أن الباقي هو العلم، وأن ثبات أي دعوة وبقاء أي دعوة وأثر أي دعوة وبركة أي دعوة وانتشار أي دعوة العلم. ولهذا كتب ابن عبد الوهاب إلى الآن، مع أن ابن عبد الوهاب المتهم الأول من 300 سنة لدى جميع المحاكم في جميع البلدان، المتهم الأول رجلان، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وابن تيمية رحمة الله عليه. فأنت اليوم تحكم لابن عبد الوهاب، تبع ابن عبد الوهاب؟ يا جماعة أنا بيني وبين 300 سنة، 300 سنة تحكموني هذا؟ ليس شيخ الذي أثيت عنده الركب، لكن شيخك الذي شكل عقلك علمه، والذي عرفت طريقك عنه. ليس باللازم أن يموت الشيخ، علمه ناطق، كتابه شيخ في جميع مساجد أهل السنة. ولهذا وأرجو ألا تكون تجاوزا مني، وأرجو ألا تكون تجاوزا مني، إذا وجد شيخ سلفي منذ 30 سنة يقول أنا أدعو إلى السلفية، ولم يكن من كتبه التي درس كتب ابن عبد الوهاب ولو حتى كتاب التوحيد، أنا أقول في سلفية هذا الرجل نظر، وأرجو ألا أتكون متجاوزا. فإن قال قائل يعني هي السلفية إيه؟ لابد يشرح كتاب التوحيد. أقول وأي سلف يصبر على كتاب التوحيد؟ أصبر كيف؟ أعطوني شيخا يمكن أن يصبر. في دكتور من أمهر الأطباء في العالم ولا يفتح عيادة 30 سنة، اللي يلقاه في الطريق يسأله عن الطب يخبره ولا يفتح عيادة، هذا مريض نفسي ولا إيه؟ في طبيب أشهر طبيب في العالم ولا يفتح عياده؟ معقول؟ أنا ما أدري هل ممكن أن يكون عالم سلفي بحق، عالم سلفي يعيش مع أئمة السلف، عالم سلفي يعني عنوانه التوحيد والسنة، فلا يدرس كتابا لا نسق على منواله سبق وهو كتاب التوحيد الذي هو حق العبيد أو مسائل جارية أو الأصول الثلاثة؟ في سلف ممكن ألا يدرس كتابا لهذا؟ ممكن. أنا مرة واحد هو الحقيقة من كان من أشهر طلاب الشيخ الألباني، جمعنا وإياه مجلس يوما ما فحكمني إلى ماذا؟ تتخيلوا حكمني إلى ماذا؟ يقول لي إذا نزلت إلى مصر ستشرح كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب؟ ستشرحه؟ قلت أنا أصبر حتى أنزل مصر، أنا أشرحه في كل أجازة، أنا ما أصبر، أنا أنتظر حتى أنتهي ثم أشرح كتاب التوحيد في مصر. ده أنا إذا نزلت إلى مصر عندي كتب ابن عبد الوهاب، نعم أشرح كتب ابن عبد الوهاب، أتكلم بمن ابن عبد الوهاب عن منابر. يتعجب. وعد هو شرح علماء المملكة لكتاب التوحيد من باب العصبية لابن عبد الوهاب التميمي النجدي، وصار يقارن حجم كتاب التوحيد ابن المشايخ وحجم كتاب التوحيد ابن مندة وابن خزيم. شوف شوف الفرق. هذا جاهل، هذا لا يبصر، لا أقول تحت قدمي، هذا لا يبصر نفسه. عايز الجواب؟ ضال زائغ القلب من أهل الشبه، لأنه يبرر بدل ما يقول اللهم ارزقني شرحه صار يستدل على ترك شرحه. هذا يقول دائما الحزبيون. محمد بن سلمة فين كتاب التوحيد؟ فين كتاب ابن معين في العقيدة؟ هكذا ينظر مثل من هم الآن؟ بدع سيد قطب، تفلان ما بدع. طيب هذا كيف فعلت كذا؟ طب ما فلان فعل. بدل من أن يذهب يسأل عن الأدلة وعن الهداية سأل عما يبرر له به. فإذا قيل لسلفي عما لم تصح الكتاب التوحيد يقول إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، أسأل الله، والله يا أخي أنا غفلت، أنا فعلا جزاك الله خير على التنبيه. أي سلفي يقول كده؟ لكن يبرر، تم فلان ما شرح، تم فلان كذا، تم فلان إلى آخره. ثم لا، لماذا لا؟ لم تجعل دروسا في العقيدة؟ يقول مثلا لا أجعل دروسا في العقيدة لأن أجعل العقيدة في خطبي في دروس العامة، لكن ما هو بلازم أشرح كتاب. ثم يشنع يقول جعلوا السلفية أن تشرح كتاب التوحيد، هكذا يقول يعني. طب السلفية أن تشرح كتب السنة فين هي؟ طب ما عندك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، عندك كتاب التوحيد لابن خزيمة، عندك كتاب الوسطية، عندك كتاب أصول السنة لأحمد، عندك أي كتاب يعني يدل على العنوان؟ فلهذا تجد الخلل عندك كاملا. فالسلفي متى ما ذكر بحياته، حياته هي كتب السلف، إذا ما ذكر بحياته وقيل هذا الكتاب ما شرحته قال سبحان جزاك الله خير، فين جبته؟ من أين أتيت بهذا الكتاب؟ ده جميل والله ما شرحناه فعلا، جزاك الله خيرا. لكن طيب ما هو بلازم يعني، هو فلان له كتاب وفلان له كتاب وفلان له كتاب، هكذا يقول. فلان ما له كتاب لكن فلان له اعتقاد، هات لي من أئمة السنة ما له اعتقاد. أصلا كيف يقال أي إمام سنة؟ تقول أنت أعيد كلامه، كيف يعني يكتب التوحيد؟ يقصد توحيد الأغرية يعني؟ توحيد ولا ما هو توحيد الوسطية توحيد ومجمل اعتقاد تدمورية حموية كل كتب الشيخ، تقصد يعني ما له كتاب في التوحيد يعني؟ توحيد هو توحيد الألوهية يعني، ما له في توحيد الألوهية وله معتقد في توحيد الألوهية ولا ماله؟ له معتقد. منه أخذ ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب شيخه الأول في كتاب التوحيد هو ابن تيمية وابن القيم، هذا شيخ يبقى له معتقد. لهذا نقول أنت ليس لك كتاب لكن لك معتقد تنشره، هذه واحدة. الأمر الثاني، الأمر الثاني لا تأتي، فإن من أخبر بالآية فذهب إلى آية ليرد بها الآية كان زائغ القلب، وهي آية، وهي آية. كذلك أيضا من أخبر بنق فذهب إلى نق يعارض بهذا النق، من أخبر بشيء فذهب ينتقي شيئا يعارض بهذا الشيء فهذا زائغ القلب. ولا إخال سلفيا أصلا يذكر بكتب السنة إلا يقول اللهم ارزقني. ابن معين كما قلنا سبحان الله، ابن معين لما تخلف عن مقام أحمد ما قال يعني أحمد لو اجتهد وأنا لي اجتهادي، وما برر لنفسي بهذا، إنما قال ابن معين تريدون مني أن أقوم مقام أحمد، يعني استصغر نفسه، أنا من؟ مش أنا له اجتهاد يجتهدي؟ طب قد يقول قائل، قد يقول قائل، لكنه استدل بعمار عند أحمد، استدل بعمار عند أحمد ولا استدل بعمار للأمة؟ استدل بعمار عند أحمد لماذا؟ ينشده الله، الله إلا كلمه، يرقق قلب أي شيء يستدل به، يعني أنا والله ما فعلت ردة عن هذا المنهج ولا سكت عدم إيمان بهذا ولا ولا، لكن كان الأمر صعب، مثل ما فعل عمار. فهو ينشد لكن ما زهد في موقف أحمد ولا جعل مقام مقاما يضرس، وإنما يقول تريدون مني أن أقوم مقام أحمد رحمه الله، ما ضرسه الأمة. لكن هؤلاء سبحان الله مبتلون بهذا، إن دللته على نقص وثلمة عنده يستدل على أن هذه الثلمة منهج العلماء، مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، فتنة. بدل من يقول اللهم ارزقني هذا إن شاء الله، أسأل الله أن ألحق بركب هؤلاء العلماء، فعلا أنا والله مقصر، فعلا أنا مقصر، أنا يعني ما شرحت فعلا، أنا كتب السنة مقصر، فأنا لي فعلا كتب عديدة في الفقه والحديث، لكن فعلا يعني كتب، وإن كان عندي الحمد لله كتب في العقيدة لكن قليل الحقيقة، يعني مقصر، أسأل الله أن يمن علي. هذا هو اللسان الذي يتربى منه الطالب، لسان يتربى منه الطالب، لكن على طول ما شاء الله على طول الاستدلال حاضر، ليه ما بتشرح كتاب التوحيد مع عواب ابن عباب، يعني هو ابن تيمية كان يكتب التوحيد، عجيب، هو أنت ابن تيمية؟ هو وهل صنف في العقيدة والسنة بعد ابن تيمية إلا من كان آخذا من ابن تيمية مفتاح الخير هذا؟ قدوة الأنام الذين الناس عيال بعده على كتبه وعلى مصنفاته، هذا ابن تيمية؟ هذا يذكرنا بمن قال يعني وحمد بن سلمة كان له كتاب ولا يحيى بن كان له كتاب، لكن له اعتقاد، نقلت الأمة اعتقاد حماد، ونقلت الأمة اعتقاد ابن معين، ونقلت الأمة اعتقاد ابن المدينة، ونقلت الأمة اعتقاد الأوزاعي، كل هذا الاعتقاد نقل. وهل كتب السنة فيها أصلا إلا معتقد الأئمة دول؟ هو إخواني منهجنا السلفي آثار عن من يا إخوان؟ عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، في كتاب ما فيه قال سفيان، قال الأوزاعي، قال الليث. إذن كتب الاعتقاد أصلا هي جمع اعتقاد الأئمة من الصحابة ومن تبعهم. فإذا أردنا بقى اعتقادا، ما اعتقادك طيب؟ ما اعتقادك الذي سينقل عنك حتى يأتي من بعدك ينقل اعتقادك؟ عرفنا اعتقاد ابن باز، عرفنا اعتقاد العثيمين، عرفنا اعتقاد الفقي، عرفنا اعتقاد عبد الرحمن الوكيل، عرفنا اعتقاد السعدي، عرفنا اعتقاد الحكمي، ده من المعاصرين، نريد اعتقادك. يبقى المسألة ليست هي في الكتاب، ولهذا أقول في تلازم، في تلازم، في تلازم بين الكتب وبين المنهج والعطاء، في تلازم. نعم نعم، ملها فيها، لكنه عايز عنوان اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في اللو، ما باب ما جاء في جناب التوحيد. هذه من أقول لك اشتباه، يعني هو يشتبه بهذا. نعم يا محمد، من نعم شرح ابن عبد ما أعلم من شرح كتاب ابن عبد الوهاب، ما أعلم، لكن نشر علم ابن عبد الوهاب، نشر علم الوهاب وزكى ابن عبد الوهاب، ودائما أبدا يقول ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب. ليه؟ الشيخ الألباني ممن ابتلي به. إن ذكرنا الطلب على يد المشايخ قال الشيخ الألباني، وإن ذكرنا الكتب قال دروس الشيخ الألباني. الشيخ الألباني هذا مهاجر طيلة حياته. الشيخ الألباني كل علم هذا في ربما استراحات ومجالس في البيوت. الشيخ الألباني ما جلس العلماء. يجلس ابن باز وأمامه حراس 2 و3 وخلفه عسكريان أو 3 ليشرح علم السلف. يأتيه ملك البلاد في بيته يزوره، 90 سنة منها 60 على الأقل، والشيخ ينشر هذا. فاليوم وغدا مثل ابن إبراهيم، مثل العثيمين، مثل السعدي، مثل الألباني، مثل الألباني مهاجر من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. لذا أصل في كل مسائله في العقيدة. عرفنا عقيدة الألباني، وإحنا يمكن أقمنا دورة خاصة في العقيدة غير الدورة الخاصة بالترجمة له اعتقاد الألباني بس في كل مسائل الأصول رحمه الله تعالى، فهو الدال على هذا. لكن الحقيقة هذا الرجل مما يبتلى به، ولكن من فضل الله في باب الطلب على هذه الأشياخ لم نجد كلاما أقوى منه في الدلالة على العلماء وتلقى على هذه العلماء. وهو نفسه يقول كم فاتني، وخذوا تجربة هذا المثال. الشيخ المزعوم محمد ناصر الألباني ويذكر تجربته، ماذا بعد ذلك؟ استدل بماذا؟ مع أنه له مشايخ لكن ليس كالآخرين. كذلك إن جئت الكتب قالوا الألباني. طيب أنت الألباني الذي طلع على كتب السلف ودون علم السلف رحمه الله في كتبه وفي فتواه ورسائله، وربط الأمة بعلماء السلف، فقد كان أثريا قحا رحمه الله، ما ينطق إلا بالأثر رحمه الله، في كبير وفي صغير. هذا العالم الأثري بحق رحمة الله عليه أحيا في الأمة. ما أقول هذا أنا ولا أنت، يقول إمام العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، ويصف بالمجدد. مجدد لماذا؟ مجدد ماذا؟ نعم، لكن هو ابتلاء. يعني كتاب التوحيد كتاب نجدي، كتاب التوحيد يا اخواني كتاب نجدي، كتاب التوحيد كتاب سلفي، هذا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول سبحان الله هؤلاء الأئمة إنما أخذوا مكانتهم هذه العالية من هذا العلم الذي أظهروا وتمكنوا، وتمكن العلم منه، ولهذا ثبتوا. وإلى الآن البقية الباقية من هؤلاء العلماء الذين على رصيم ابن عبد الوهاب، إلى الآن البقية الباقية، الشيخ الفوزان، الشيخ الربيع، الشيخ الأحيبان، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم. وإلى ماذا يصنع الناس بعدهم؟ سترى، سترى هؤلاء هم بقية الأكابر الموجودين الذين لهم الإمامة في هذه الأمة الآن. نسأل الله عز وجل ألا يحرم هذه الأمة أئمة يقتدى بهم وأكابر يجلس لهم. نسأل الله عز وجل أن يبقى هذا الأمر موصولا، وأن يبقى هذا العلم منشورا، وأن تبقى السنة ظاهرة، ويبقى هذا المنهج عاليا كما قلنا بعلمائه. والعالم هو الذي يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، خطى الصحابة، وخطى من تبعهم بإحسان بالجهاد بهذا الدين، والجهاد بهذه الدعوة المباركة. العالم الذي يبث ويبعث هذا الحس السلفية في الأمة، العالم اللي منطلقه 4 كلمات حفظتوها، ها؟ الأولى أنذر، الثانية كبر، الثالثة طهر، الرابعة أهجر. لأن هذا أول أمر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهج. إنما شيخ بلا أنذر كبر طهر أهجر أهرب إياك وإياه، لا تجامعه أبدا، لا تجامعه أبدا، لا تجامعه، لأنه لا يمكن يكون شيخ. ما أخذ الدعوة الأولى يا أيها المدثر قم، ولهذا قال العلماء بهذه أرسل وبإقرأ نبئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بها كان نبيا لكن لم يؤمر، ثم يا أيها المدثر بها صار رسولا، رسولا بماذا؟ رسولا بماذا؟ صلة الأرحام وفقط، هكذا أدعو صلة الأرحام إلى تطهير الأمة من الربا. إنما قم فأنذر، ولم يكن هذا في العهد المدني، قم فأنذر ليس في العهد المدني، لكن جاهد الكفار والمنافقين بالسيف في العهد المدني، إنما قم فأنذر في العهد المكي، وقم فأنذر مع أول العهد المكي، لم تتأخر، قم فأنذر، فلما أنذر أوذي فصبر، قم فأنذر فلما أنذر عذب أصحابه فأمرهم بالهجرة وأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، لأنه لم يؤذن لهم بعدم النظارة ولا بعدم هجر الأوثان. أهجر قولا وفعلا، مش فعلا فقط، مش أهجر الأصنام وماذا واجلس في بيتك، لا، مر بهجرها. ولهذا يقول العالم السلفي مفسرا هذه الأربعة محمد بن عبد الله فيقول قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر عظيم التوحيد وثيابك فطاهر طهر عملك عن الشرك، مع أن المعنى المتبادر للذهن ما هو طاهر ذاك من النجاسة، ولا شك أن هذا من مفردات المعنى، لكن لم يكن وقتها الأمر بالطهارة، لأن لم تكن صلاة أصلا، لم تكن صلاة، فالطهارة من الأحداث لم تكن فرضت، إنما الوقت الطهارة الملازمة لقم فأنذر وربك فكبر هي الطهارة من إيه؟ عن الشرك. والرجز فاهجر، ها؟ لا أكمله، مش الأصنام، الأصنام وهجروها تركوها وإيه؟ والبراء من أولا. يبقى إذن دعوة إبراهيم بدأ بيننا ما يكون عادته البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. ولهذا هجرها وهجر أهلها وحذر منهم حتى كانت الهجرة إلى الحبشة مرتين ثم الهجرة إلى المدينة بعد ذلك. إذن العنوان يا أخواني، عنوان النجاة هو الكلمات الأولى التي بها صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. فداعية السنة هو من قام فأنظر، ومن عظم الرب سبحانه وتعالى فكبر، ومن طهر أعماله من كل مخالفة لا سيما الشرك فكان لثيابه مطهرة ولأمته مطهرة وكان للرجز هاجرا بقلبه ولسانه ودعوته. نعم، هذا باختصار التطواف الذي كان مع ترجمة العلامة ابن سحمان رحمه الله تعالى الشيخ سليمان، وكانت ترجمة الحقيقة حافلة بالفوائد كسابقيه. نسأل الله عز وجل أن يرفع أقدارهم وأن يعلي شأنهم وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.